بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد إلى أن قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
هذا الباب 64، قال فيه رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا يجوز ويحرم أن يستشفع العبد بالله على أحد من خلقه. وهذه من عظيم التراجم ومن جليل الفقه والعلم، ومما يدل على اهتمام المصنف رحمه الله بقضايا التوحيد وتتبعه الدقيق للمسائل والأدلة في بطون المدونات الحديثية، وكذلك قبلها في آيات الكتاب العزيز، فإنه وفق أيما توفيق في تراجمه وفي الأدلة ساقها في كل باب رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه. الاستشفاع طلب الشفاعة، والشفاعة التوسط في جلب خير أو دفع ضر من المشفوع عنده، وهي مأخوذة من جعل الفرد شفعا، فهو يضيف الشافع إلى نفسه ليتقوى به عند المشفوع عنده في الطلب. والمطالب والحوائج في الدنيا والآخرة كلها بيد الله عز وجل، كلها عنده سبحانه وتعالى وبيده، كما قال عجل: بيده ملكوت كل شيء. وقال عجل: وعنده خزائن السماوات والأرض، وله الخلق والأمر عز وجل. وليس بيد أحد من خلقه الفقراء من ذلك شيء إلا ما مكنهم فيه سبحانه وتعالى. ولهذا إذا كان الأمر كذلك، فمن سوء الأدب مع الله وترك إجلاله وتعظيمه أن يستشفع به عند خلق من خلقه، أن يستشفع به عند خلق من خلقه، فيستشفع بالغني عند الفقير، وبالقوي عند الضعيف، وبالقدير عند العاجز. هذا ليس من الأدب. كيف يفعل هذا وخزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى، ومقاليد الأمور تحت سلطانه؟ وهذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. فلا يستشفع بالله تعالى عند أحد. لماذا؟ لأنه لا يحتاج أن يشفع، فالأمر
بيده،
أمره نافذ في جميع خلقه. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإنما تكون للشفاعة والاستشفاع عنده بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الشفاعة العظمى، أو بغير النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك، بشرطين تقدم في باب الشفاعة: بشرطه إذنه سبحانه وتعالى للشافع، لقول تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبشرط رضاه عن المشفوع له، لقول تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلهذا ترجم بهذه الترجمة وذكر هذا الحديث الوحيد في الباب. قال
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
قوله رحمه الله عن جبير بن مطعم، هو جبير بن مطعم ابن عدي القرشي، وهو من الطلقاء، وأبوه المطعم بن عدي هو الذي قام على نقض الصحيفة الجائرة التي كتبتها قريش في حصار بني هاشم في الشعب، لكنه ما أسلم، كان مطعم بن عدي صاحب معروف بنقد الصحيفة وصاحب معروف بإجارة النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، يعني في الأسرى، والحديث في البخاري، يعني إكراما له على مواقفه، لكنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ومات كافرا. وأما ابنه جبير فهو كما تقدم من الطلقاء أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد الفتح، وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر كما في الصحيح في طلب فداء أسرى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور، قال: فكاد قلبي أن يطير في ذلك الوقت، لكن تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني ضعفت الأنفس، يعني أنفس الآدميين وأنفس البهائم الأنعام، وجاع العيال وهلكت الأموال بسبب انقطاع الأمطار وقلة الخصب، فاستسقي لنا ربك. فيه طلب السقيا من الرب عز وجل، وفيه الرجوع في طلبها إلى الأئمة إذا أرادوا الخروج للاستسقاء، وأما طلب السقيا في الصلوات أو في الجمعة فإنه لا يشترط إذن الإمام. ثم قال الرجل: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فنطق بجملتين، إحداهما منكرة والأخرى مشروعة. فالمنكرة وهي التي ترجمها المصنف في قول الأعرابي: نستشفع بالله عليك، فاستشفع بالعظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله. وفيه فطنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بمنازل الألفاظ والكلام ومعانيها، وفيه تعظيمه لحق الله عز وجل، فإنه سبح الله، يعني نزهه عن مثل هذا القول. وفيه عدم المجاملة في الإنكار، في إنكار المنكرات. وفيه جواز التسبيح عند ما ينزه الله عز وجل عنه من الأفعال أو من الأقوال، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عرفت كراهيته لهذه الكلمة التي قالها الأعرابي. وهذا من فطنتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن تأثرهم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبكون إذا بكى ويضحكون إذا ضحك ويغضبون إذا غضب ويغارون إذا غار، لكمال إيمانهم وحسن صحبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وحماه، وسيأتي في الباب في الذي بعده. ثم قال للأعرابي: ويحك، كلمة زجر أو كلمة توجع عليه أن يذهب إلى هذا المذهب، أتدري ما الله؟ يعني هل تعرف الله حق المعرفة حتى تتجرى وتقول هذه الكلمة؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. فأنكر الأولى دون الثانية، أنكر قوله نستشفع بالله عليك، ولم ينكر وبك على الله. فإن سلم يستشفع به وهو حي عند الله عز وجل، وكما يستشفع به يوم القيامة، فيأتيه الناس بعد أن أتوا جماعة من الأنبياء والمرسلين فيقول أنا لها، ويشفع ويشفع صلوات الله وسلامه عليه. وقوله إنه لا يستشفع بالله على أحد لعظمته سبحانه وتعالى، ولأن الأمر كما تقدم بيده، وذكر الحديث عند أبي داود وفيه ضعف، لكن معناه صحيح، معنى هذا الحديث صحيح، وقد زاد فيه أبو داود زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: شأن الله أعظم من ذلك، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. يعني صور له أو ذكر له من صفة الله عز وجل ما يوجب ويحمله على تعظيمه عز وجل والكف عن مثل ما قال. واستفيد من هذا الحديث إن صح مسائل، منها إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة. قال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال: آمنتم من في السماء. وفيه التسبيح عند قول أو فعل ما لا يجوز. وفيه استشعار الصحابة رضي الله عنهم ومعايشتهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وفيه مشروعية الاستسقاء، وفيه الرجوع للإمام في للخروج، وفيه عدم المداهنة في حماية حق الله تعالى، بل قال: ويحك، وهي كلمة زجر وتأنيب. وفيه استشفاع الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأما بعد موته فما فعلوا أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا قال عمر رضي الله عنه للعباس: إنا كنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم إنا نستشفع بعمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقينا. وفيه دليل على ضلال من قصد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره بحاجاته وصرف شيئا من العبادة له، وأنه صلى الله عليه وسلم بريء منهم ومن غلوهم. فهذا إنكاره على من استشفع بالله عليه، فكيف بمن أنزله صلى الله عليه وسلم منزلة الإله وأنزل حوائجه به صلوات الله وسلامه عليه. وفيه ما ذكره المصنف من المسائل: إنكاره على من قال نستشع بالله عليك، تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، هذا التغير دليل على تعظيمه لله. وفيه أنه لم ينكر قوله نستشع بك على الله. وفيه التنبيه على تفسير سبحان الله، وهو التنزيه، تنزيه الرب عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. وفيه أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء كما تقدم هذا في حياته. وفيه حديث أنس في الصحيح لما دخل الأعرابي قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقنا، فدعا وسقوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نكتفي بهذا، وسامحونا إن طلنا عليكم، لكن أسر الله عجل أن يرفعنا وإياكم بهذا المجلس، وأن يذكرنا به في الملأ الأعلى، وأن يحقق لنا ولكم به التوحيد، وأن يعيذنا وإياكم به من الشرك دقيقه وجليله سره وعلانيته ظاهره وباطنه، وأن يرضى عنا وعنكم وعمن نحب وتحبون من المتقدمين والمتأخرين رضا الله سخط بعده، وأن يورثنا وإياكم وهم الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.